بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة خمسة من المسائل المستحدثة: لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية بمعنى إقراضها مع اشتراط الحصول على الزيادة فإنه ربا. ذكرنا سابقا أن الإيداع في البنك هو ليس حقيقته الائتمان والحفظ على المال، بل حقيقته الإقراض، لأن المعطي للمال للبنك سوف يختلف ماله. المال اللي يعطيه المعطي للبنك، البنك راح يأخذ أمواله ويعمل بيها ويتصرف فيها ويعطيه أموال أخرى بدل عنها. فلهذا الإيداع في حقيقته يسمى إيداع لغة، لكن هو حقيقة هو إقراض، لأن الإيداع من أحكام عدم جواز التصرف في المال المودع، ولكن البنك هنا يتصرف في مالك، إذن هذا حقيقته إقراض، والمعطي جاء يقرض. فإذا أعطى أودع وأقرض البنك الحكومي اللي أمواله راجعة لأموال الحكومة، واشترطوا في ضمن الإيداع الحصول على الزيادة، كما لو أودع 10 ملايين وأعطوه زيادة 12 مليون، اشترط الحصول على هذه الزيادة المليونين، فهذا ربا واضح، لأنه يدخل في باب القرض الربوي المحرم. بل إيداع المال فيها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعا. بل المصنف أكثر من ذلك يريد يذكر أن حكم آخر غير حكم الربا، إنه اللي يودع أمواله في البنك هو بمنزلة من صرفها في غير الحاجة، ويعتبر إتلاف لها، ووضع الأموال وإيداعها في البنك حتى لو ما مشترط فيه حصول على الزيادة، هو نعم هو ليس حرام لأنه ليس ربا، لكن هو بمنزلة الإتلاف للمال شرعا. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك. عندما تودع أموالك راح البنك يتصرف بأموالك، يستثمرهن، وراح يعطيك أموال بدل عنها، والأموال اللي أنت استرجعتها من البنك هو ليس هو مال البنك، هو ليس من مال البنك، بل هو يا مال من مال مجهول المالك، لأن قلنا الحكومة لا تملك. قال المصنف: لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك، يعني هو ليس ملكا للبنك، يعني احنا كلامنا بالبنك الحكومي، البنك الحكومي الأموال اللي تحت ايده ليست ملاك للأهالي، بل هو يعتبر المجهول المالك، بل بحكم المال المجهول مالكه. المصنف قال بحكم المال المجهول المالك، لأن قلنا هاي الأموال مال الدولة أساسا مأخوذة من الثروات، والثروات هو من حكم تصرف الإمام، فإذن هي بحكم المجهول المالك. وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها، لأنه مأذون في صرفها في مؤنتها وليس مأذون في إتلافها. الأموال اللي المكلف يودعها بالبنك هل لغرض الحصول على أرباحها وفوائدها، والفوائد اللي يجنيها ويحصلها الشخص أثناء السنة من خلال إعطاء البنوك الحكومية له هذه الربح والفائدة، هنا يشكل أن يتصرف فيها قبل إخراج الخمس منها، يعني يكون يخمسها قبل لا يتصرف فيها. لماذا؟ لأنه المكلف مأذون بصرف الأموال في المؤنة وليس مأذون بإتلاف الأموال، وإحنا قلنا إيداعه للمال في البنك بمنزلة الإتلاف، واللي يتلف عليه الضمان، ويعتبر صرف للأموال أثناء إيداعها بالبنك إتلاف وليس صرف في المؤنة، فلهذا ما دام هو إتلاف فعليه الضمان، ويجب عليها تخميسه قبل التصرف فيه، كن يدفع خمسه. لهذا قال: وعلى ذلك يشكل، يعني محل إشكال، إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته، طبعا قصدنا بالأرباح والفوائد يعني اللي حصلها من مثل رواتبه، مثل الهبات، مثل الإرث اللي حصله كربح أو فائدة، يأخذ يضع بالبنك، هذا يعتبر إتلاف للمال ليس صرف في المؤنة. أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها، لأنه هاي أرباح وفوائد جاي تتلف وتصرف في غير المؤنة. وتقدم سابقا عندنا في باب الخمس أن المصنف عنده أن المكلف إنما أجل بدفع الخمس بعد حصول الفوائد والأرباح رعاية ورفقا لحاله، لاحتمال أنه يحتاجها في صرفها في المؤنة، وإلا الخمس يجب على المال بمجرد حصول الفائدة والأرباح. لكن قلنا وردت روايات وأخبار ذكرت أن الخمس يتأخر على المكلف رفقا بحاله، لاحتمال أنه يحتاجها في الصرف بالمؤنة. والآن هو من يودعها بالبنك ما جاي يصرفها في المؤنة، جاي يتلفها بمنزلة الإتلاف. فقبل إيداعها بالبنك هو مطالب بتخميسها، لأن نفس إيداعها بالبنك لا يعتبر صرف في المؤنة وليس مرخص هو فيه. إحنا إنما رخصنا وأجلنا الخمس عنه لماذا؟ رفقا بحاله، تلطفا لأجل أنه لعله يحتاجها في مؤنة السنة. هكذا ذكرت الرواية والأخبار، وإلا الخمس يجب بالمال بمجرد حصول الفائدة والربح. فلهذا هو إذا أودعه أتلفه، إذن هو غير مأذون بهذا التصرف شرعا، فعليه يشكل عليه الإيداع من قبل التخميس، كون يخمس الفوائد والأرباح اللي يجنيها ويحصلها من عمله أو كسبه أو هدايا أو ميراثه قبل أن يودعه في البنك، لأنه هذا إيداع يعتبر إتلاف للمال، لأنه مأذون في صرفه، يعني صرف هذا المال والأرباح والفوائد في مؤنته، يعني ما يحتاجه من مؤنة الطعام والشراب والمسكن والملبس والدواء، وليس مأذون في إتلافه. الشارع ما إذن لك أنت تتلف المال، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه. لو المودع وضع أمواله بالبنك بالفوائد ومجموع فوائده وأرباحه، هذا يعتبر إتلاف للمال، واللي يتلف عليه الضمان أنه يضمن منه لأصحابه، يعني لأصحاب الخمس اللي هو مصاريف الخمس اللي هم الفقراء. فعليه أن فلو أتلفه بإيداع في البنك ضمنه، يضمن هاي الأرباح والفوائد لأصحابه، أي لأصحاب الخمس وهم مصرفه منهم الفقراء. هذا إذا لم يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي. هذا كلامنا كله بدون إذن الحاكم الشرعي. مو قلنا أنت ما مأذون لك تتصرف بالمال إلا لغرض المؤنة، الخمس يتعلق بالفوائد والأرباح بمجرد حصولها. الشارع أخرك لمدة سنة رفقا بيك لاحتمالك أنها تحتاجها في المؤنة، وأنت الآن من جاي تودعها ما جاي تصرفها في المؤنة، جاي تتلفها بالإيداع، لأن الإيداع قلنا بمنزلة الإتلاف.
كيف يكون منزلة الإتلاف؟
بمنزلة الإتلاف من حيث الضمان، من حيث الضمان أنت حصلت فوائد وأرباح، بمجرد حصول الفوائد والأرباح وجب فيها الخمس. بس الروايات والأخبار ذكرت أنه الخمس راح يتأخر عنك رفقا بحالك، الاحتمال أنك تحتاجه في مؤنة السنة، وإذنت لك أنك تصرف الأموال بالمؤنة. أنت من دودع فوائدك وأرباحك بالبنك، هذا استعمال بالمؤنة؟ ليس استعمال في المؤنة، وأنت غير مرخص به شرعا، وأنت تعلم أنه ما محتاجها أنت وجاي تودعها، هذا تصرف ليس في المؤنة. المصنف قال هذا الإيداع بمنزلة إتلاف المال، واللي يتلف المال عليه شنو؟ الضمان، كون يضمن خمس الأموال لأصحابه، ويجب عليه الخمس بمجرد الإيداع، في يوم الإيداع يجب عليه الخمس، مو يتأخر إلى مدة سنة، لأنه مر علينا سابقا في باب الخمس كما ذكرنا، اللي يتلف مال الخمس يضمنه، ليصرفه في غير المؤنة يضمنه، مثل المسرف واللي صرفه مثلا على نحو العطايا والهبات الغير مناسبة لشأنه، هذا كله يضمنه، فلهذا هو راح يضمنه، يخمس الأموال المودعة وما ينتظر لمرور السنة أو دخول السنة الخمسية، بل هو هذا نفس الإيداع إتلاف، وبنفس الإتلاف يجب عليه الضمان ويخمسه فورا. نعم. ما يفي ما ينفع، هو المصنف حكم قال هذا الإيداع إتلاف، إحنا رخصنا لك وأخرنا عليك الخمس لمدة سنة لحين دخول رأس السنة الخمسية رفقا بحالك، لأن حتى تصرفها بالمؤنة، وأنت من جاي تودعها جاي تتلفها ما جاي تصرفها في المؤنة، هذا نفس تصرفك اللي هو تصرف الإيداع
هو ليس تصرف بصرف بالمؤنة يعتبر إتلاف، واللي يتلف المال يجب عليه تخميسه فورا، ما ينتظر ماذا؟ ما ينتظر مرور ماذا؟ السنة الخمسية. فلو أتلفه كيف يتلفه؟ لأنه أودعه، وقلنا الإيداع بمنزلة الإتلاف لأنه ليس صرف في المؤنة، ضمنه لأصحابه اللي هم أصحاب الخمس الفقراء. هذا كله قلنا إذا لم يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي، يعني ما أذله هو بأن يودع ويتصرف هكذا تصرف ليس يصدق عليه تصرف في المؤنة. هذا كل هذا إذا لم يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك في إيداع عوض المال المودع مما لديه من الأموال. نفس الإيداع اللي يضعه المودع ليس مأذون من الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي ما معطي رخصة وإذن للبنك أن يؤدي عوض المال المودع في قبال المن لمال المودع، لأن المودع من يضع أمواله البنك راح يتصرف بها، وراح من يعطي أموال قبالها يعطيه عوضا عنها مو يعطيها نفسها. سابقا ذكرنا إحنا البنك ما يحتفظ لك بالمال على نحو الائتمان، يأخذ أموالك يتصرف بها على نحو الاستثمار، لأن هو هذا الغرض من الإيداع، إنه يريد منك رؤوس أموال حتى يدخلها في الاستثمار والعمل. لما يجي المودع ويصرف أمواله والبنك يعطي أموال، ما يعطي نفس أمواله، راح يعطيه أموال عوض عنها. هاي الأموال اللي طاها يا البنك العوض عنها هي من يا أموال مجهولة المالي، لأن إحنا قلنا أموال البنك هي من يا نوع مجهولة المالك. إذن البنك جاي يتصرف بأموال مجهولة المالك، وجاي يعطي عوض المال المودع للشخص الذي قد أودعه من مجهول المالك، وهذا تصرف بالمجهول المالك بدون إذن الحاكم الشرعي. وإحنا قلنا المسؤول عن الحاكم الشرعي في عصر الغيبة هو منه؟ الحاكم المسؤول عن التصرف الأموال مجهولة المالك هو الحاكم الشرعي. فإذا الحاكم الشرعي ما معطي رخصة للمودع أن يودع أمواله، هاي أولا، وما مرخص الحاكم الشرعي للبنك يعطي من أموال مجهولة المالك ويؤدي عوض المال المودع من الأموال التي تحت يد البنك، هذا أيضا يعتبر تصرف من غير إذن. هذا يأتي هذا الكلام، يا كلام إنه هذا المال إتلاف، والإتلاف ماذا؟ يوجب الضمان، ويجب عليه تخميس الفوائد والأرباح بمجرد إيداعه ولا ينتظر إلى مرور سنة. وأما الإيداع مع الإذن والترخيص المذكورين، يعني لو الحاكم الشرعي أعطى إذن للمكلف بأن يودع أمواله ويضعها ويقرضها المن للبنك، هاي أولا. واثنين، وما اعتبر الحاكم الشرعي هذا إتلاف للمال وصرفه بغير المؤنة، الحاكم الشرعي رخص لك والحاكم الشرعي له الصلاحية في ذلك. ثانيا، بعد رخص للبنك أنه يسدد من أموال مجهول المالك عوض مال المودع، عندما يقوم المودع بطلب أمواله الحاكم الشرعي رخص للبنك يعطي عوض عن أمواله من أموال مجهولة المالك اللي تحت يد مال البنك. فإذن الإيداع فيه ترخيص للحاكم وموجود إذن أيضا المن للبنك بالتسديد حينئذ. وأما مع الإيداع مع الإذن والترخيص المذكورين، يعني من قبل المودع والبنك، كما صدر ذلك منا للمؤمنين كافة، يعني السيد المصنف يقول إحنا أعطينا إذن وترخيص لكافة المؤمنين إنه يحق لهم يودعون أموالهم في البنوك الحكومية. إذن هذا التصرف مو على نحو الإتلاف، هاي أولا. اثنين، أيضا رخصنا للبنك يسدد عوض المال المودع من أموال مجهولة المالك اللي هي تحت يدي الأموال البنوك، بالتالي راح يقع صحيحا ويجري عليه حكم الإيداع في البنك الأهلي. شنو حكم الإيداع اللي مر علينا في البنك الأهلي؟ إنه الأموال اللي تودعها تصرفك فيها صحيح، والفوائد اللي راح تأخذها من البنك راح يجري حكمها إنه كالآتي: تصرف بنصفها إليك ونصفها تصدق بها. الآن راح يذكرها. وحكم الإيداع في البنك الأهلي إنه إيداع صحيح، وهو ماذا؟ إنه إذا كان إقراض مع عدم اشتراط حصول الزيادة وما معلق قرضك بالبنك بدفع الزيادة، هذا ماكو مانع منه ويصح وما في أي إشكال، ما فيه أي إشكال. هذا إذا أنت ما مشترط الحصول على الزيادة. أما إذا حصل اشترطت عليهم حصول الزيادة فراح يصبح شرط باطل. نعم إذا أعطوك الفوائد والأرباح ما يجوز لك تتصرف بها، بس إذا علمت إنهم أباحوا لك التصرف بها، المصنف قال إذا كنت واثق من رضا أصحابها حتى على تقدير إنه علمهم إنه هاي معاملة محرمة وبها فساد شرط وما أنت كمان مستحق الزيادة، بس إذا تعلم إنهم أباحوا لك التصرف يجوز لك التصرف فيها. هذا حكم الإيداع في البنك الأهلي. لكن الآن إحنا الإيداع في بنك حكومي، والآن البنك الحكومة طاق فائدة. سابقا إحنا عرفنا حكم الفائدة اللي تأخذ من الإيداع البنك الأهلي، إنك ما يجوز تصرف بيها إلا إذا أباحوا لك أهل البنك التصرف بيها. الآن شنو حكم الزيادة اللي ناخذها من الإيداع في البنك الحكومي؟ المصنف قال وأما الزيادة الممنوحة من قبل البنك، يعني البنك الحكومي، وفق قوانينه فقد أذنا للمودعين بالتصرف في النصف منها مع التصدق بالنصف الآخر على الفقراء المتدينين. من حيث الحكم، حكم الإيداع بالبنك الحكومي صار حكم الإيداع في البنك الأهلي، إنه يجوز لك بشرط عدم اشتراط حصول الزيادة. أودعت أموالي وما معلقاني إيداعي وقرضي لهم على حصول الزيادة، لكن هم أعطوني فوائد، لأن هم يعطون فوائد وزيادة على اللي يودع. قبضت من عندهم الفوائد والزوائد من البنك الحكومي، هاي شنو حكمها؟ يجوز لي أصرف لو ما يجوز لي أصرف فيها؟ تتذكرون الفوائد مال البنك الأهلي كنا ما يجوز يتصرف إلا إذا علمت برضا أصحابها وإباحتها. أما الفوائد والزيادة مال البنك الحكومي من الإيداع فيها، فالمصنف يقول إحنا أعطينا إذن للمودعين يجوز لهم يتصرفون بهاي الفوائد، لأن هاي الفوائد والزيادات جاي تأخذ من مجهول مالك، والحاكم الشرعي إلى حق يعطي إذن بالتصرف بالمجهول المالك. ونحن أذن للمودعين أنه يحق لهم يتصرفون بنصف الفوائد والزيادات اللي حصلوها من البنك، لكن عليهم ويجب أن يصدقون بالنصف الآخر على الفقراء المتدينين. نعم. مسألة 6، لا فرق في الإيداع فيما تقدم، يعني من الأحكام اللي ذكرناها أن الإيداع هو بمعنى القرض، وإذا كان إيداعك بالبنك الأهلي يشترط عدم يجوز لك تودع بس بشرط عدم اشتراط الزيادة، وإذا كان إيداع بالبنك الحكومي فهو إقراض بدون إذن الحاكم الشرعي إتلاف، مع إذن الحاكم الشرعي يجوز، والزيادة ذكرنا حكمها تملك نصفها تصدق بالنصف الآخر. هاي الأحكام اللي ذكرناها ماكو فرق بين أنواع الإيداع، لأن إحنا عندنا إيداع نوعين، إيداع ثابت وإيداع جاري. مرة البنك أنت تودع عنده ويتعهد لك أنه متى ما تطلب المال نعطيك إياه، ومرة تودع أنت تودع أموالك عند البنك بس البنك يقول لك أنه أموالك بعد إيداعها ما لك حق تسحبها لمرور سنة أو سنتين. هذا معنى أنه البنك ما يكون قادر، ما يكون يقدم لك خدمة أنه يدفع لك الأموال تحت الطلب، إنما راح يأخرك سنتين أو ثلاثة. هذا يسموه إيداع متحرك، حساب جاري، وحساب ماذا؟ إيداع ثابت. قال لا فرق في الإيداع فيما تقدم من الأحكام بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاص، بمعنى إن البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب، هذا شيء يسموه إيداع ثابت، من تودع أموالك تثبت أموالك عند البنك، البنك ما يرجع لك أموالك تحت الطلب، راح تبقى ثابتة عند البنك، يسموه الإيداع الثابت.
يعني
ما لك حق إلا هم يشرطون عليك إحنا نعطيك إياها بعد مرور سنتين، هي راح نأخذها منك نستثمرهن، ورا سنتين تأتينا نعطيك أصل المال ونعطيك الزيادة، هذا يسموه إيداع ثابت. أي لازم هم يذكروا لك مدة، لا بد من ذكر المدة. وبين الإيداع المتحرك اللي يسموه الحساب الجاري، شنو الإيداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري؟ البنك ملزم بوضع المال تحت يد المودع تحت الطلب، متى ما تطلب يعطوك إياهن، ويتوقف التعامل مالك ويعطوك زيادة على مقدار المدة الزمنية اللي مضت عليها في إيداع مالك في عند البنك، مثلا وضعتها سنة والآن طلبتها، يعطوك فوائد على قيمة السنة وتحت الطلب يعطوك مالك، وهكذا ولو بعد مرور شهر أو شهرين من الإيداع. هذا نسميه الحساب الجاري الذي يكون للبنك فيه ملزما بوضع المال تحت الطلب، متى ما المودع يطلب أمواله مثلا ينقدوها إليه، يدفعوها إليه، لأنه المال يضعوه تحت طلب المودع. مسألة 7، تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام، لأن الأموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التصرف فيها من دون إذن الحاكم الشرعي. إحنا ما تقدم من المسائل ذكرنا حكم البنوك الحكومية والأهلية، بس إحنا ذكرنا البنوك ثلاثة أنواع، أهلي حكومي مشترك. بالنسبة للبنوك المشتركة اللي أصل أموالها حكومية بس داخلين معها أهالي في ضمن رأس مال البنك، هاي يسموه مشترك، لها نفس حكم ما ذكرناه من الأحكام في البنوك الحكومية من حيث الإيداع والاقتراض، لها نفس الحكم. والوجه في ذلك لأنه ما دام البنك في جهة حكومية يعني موجود بأموال حكومة، وأموال حكومة من يا نوع مجهولة المالك، والمجهولة المالك ما يجوز التصرف فيها إلا بمن بإذن الحاكم الشرعي، فيأتي فيها نفس أحكام البنوك الحكومية. قال تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية، يصل البنوك المشتركة يعني أهلية وتشترك مع الحكومي فيما تقدم من الأحكام، أحكام الإيداع والاقتراض، لأن الأموال الموجودة لديها للبنك المشترك يتعامل معها معاملة مجهول المالك، لأن قسم من هذه الأموال هي أموال حكومية وأموال حكومة مجهولة مالك، فلا يجوز التصرف فيها من دون إذن الحاكم الشرعي. مسألة 8، ما تقدم كان حكم الإيداع والاقتراض في البنوك الأهلية والحكومية في الدول الإسلامية، هاي الأحكام اللي ذكرناها، أحكام الإيداع الاقتراض من بنك أهلي من بنك حكومي، هي كلها أحكام تتعلق فيما لو كانت البنوك في دولة إسلامية، يعني الدولة التي يغلب عليها إن من يعيش فيها هم من المسلمين. أما البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها مثل البنوك اللي موجودة وين؟ في بلاد الكفر، اللي يغلب على أهل البلد، على أهل البلد أنه يسكنوها من غير المسلمين مثل الدول الأوروبية مثلا والدول الأجنبية غير وغيرها، اللي الأموال البنك يقوم غير المسلمين بتمويله سواء كان بنك أهلي أو بنك حكومي، هذا شنو حكمه؟ المصنف يقول مرة نتكلم بحكم الإيداع ومرة نتكلم بحكم الاقتراض. بالنسبة للإيداع يجوز الإيداع فيها، يعني تودع أموالك وتقرضها للبنك وبشرط الحصول على الفائدة، وحتى لو شرطت أنت الحصول على الفائدة هم يجوز. لماذا؟ لأن هذول غير مسلمين ولا ربا مع غير المسلمين، يعني يجوز أن تأخذ منهم الفائدة والزيادة ولو كانت على نحو الربا، لأن أموال الكفار غير محترمة، فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة، ولجواز أخذ الربا من الكفار لأن أموالهم غير محترمة فيجوز الحصول عليها بأي طرق من الطرق ولو كان بشرط حصول الزيادة عن طريق الربا. وطبعا جواز أخذ الربا من الكافر هذا ورد بالأخبار أنه لا ربا بين الوالد وولده والزوجة وزوجته والمسلم والكافر، هذا ورد عندنا بالروايات والأخبار. وأما الاقتراض منها يعني أخذ قرض منها، أخذ سلفة منها بشرط دفع الزيادة، فهو حرام، ما يجوز، لأنه هذا يعتبر من نوع الإقراض. وإحنا قلنا القرض سواء كان من مسلم أو كافر، القرض سواء كان من بنك أهلي أو حكومي، من دولة إسلامية أو كافرة، في كل موارد القرض ما دام أكو شرط الزيادة فهو ربا، لأن حرمة الربا مطلقة ما محددة، حرمة الربا مطلقة من نوع الاقتراض، هذا مطلق. والاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام، ويمكن التخلص منه بقبض المال من البنك وتملكه لا بقصد الاقتراض، فيجوز له التصرف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي. لكن إذا أنا تعاملت ويا هاي البنوك الغير إسلامية في الدول غير إسلامية، ما أعطيتهم بقصد إني أقرضهم، إنما نعم، وما أخذت ما أخذ من عندهم بقصد إني أقترض منهم، إنما أخذ منهم بعنوان وضع اليد على المال، أو أكو عنوان آخر يسموه عنوان استنقاذ المال. أنا من أخذ الأموال من البنك اللي هو موجود في دولة غير إسلامية مثل الكافرة، أستنقذ الأموال من أيديهم، لأن الأموال محترمة وهم غير محترمين المال، فأستنقذ الأموال وأخذها منهم بهذا العنوان، بعنوان استنقاذ المال، أو بعنوان وضع اليد على المال، على المال المباح. هم أباحوا لي أضع يدي عليه وأنا وضعت يدي عليه، ما أخذ منهم بقصد الاقتراض، ولا أشترط على نفسي دفع الزيادة المحرمة اللي تدخل في باب القرض الربوي المحرم. حينئذ إذا أخذت مو بقصد الاقتراض كعنوان استنقاذ المال أو وضع اليد واستيلاء على المال إباحة، فيجوز لأن يتصرف في الأموال، لأن أموال الكفار غير محترمة وما يحتاج يأخذ إذن من الحاكم الشرعي، لأن هذه مو من نوع ماذا؟ الأموال مجهولة المالك، لأن أموال مجهولة المالك تحصل وين؟ في ثروات البلد الإسلامي وليس في البلد الكافر. ثانيا الاعتمادات. نعم، الاعتماد على قسمين، اعتماد استيراد واعتماد تصدير. شنو معنى الاعتماد؟ الاعتماد هو نوع من أنواع العمل يقوم لك البنك به، أنت تعتمد عليه في إنجاز هذا العمل. راح يشرح لنا يا المصنف، قال وهو إن من يريد استيراد بضاعة أجنبية. الاستيراد واضح عندكم، الاستيراد إنه شخص في بلده يستخدم بضاعة من خارج البلد يستوردها، وأكو في قبالة تصدير، يعني أنت في بلدك البضاعة الموجودة في بلدك تريد تصدرها إلى خارج البلد، هذا الاستيراد والتصدير. من يريد استيراد بضاعة أجنبية يتقدم إلى البنك بطلب فتح اعتماد، يتعهد البنك بموجبه بتسلم مستندات البضاعة المستوردة. الشخص المستورد يقدم طلب للبنك ويطلب منه فتح اعتماد. فتح اعتماد ما معناه؟ يعني فتح معاملة ان البنك راح يقوم لك بخدمة. شنو هاي الخدمة؟ البنك يتعهد لك انه اني استلم لك مستندات ووصولات واوراق البضاعة، البضاعة المستوردة. بطلب فتح اعتماد البنك يتعهد بموجب هذا الاعتماد والتعهد انه بتسلم مستندات البضاعة المستوردة، هو يسلم لك الوصولات والأوراق البضاعة وتسليمها الى فاتح الاعتماد. البنك راح يقوم بهاي الخدمة، يروح للجهة والشركة اللي راح انت تريد تستورد من عندها وياخذ أوراق البضاعة ويستلمها من الشركة ويجيبها لمن؟ إلى فاتح الاعتماد في بلده، وتسديد ثمنها إلى الجهة المصدرة. طبعا الجهة اللي الشركة تريد تصدر واللي أنت تريد تستورد من عندها يقدمون الوصولات والأوراق مال البضاعة للبنك، بس بشرط الشركة تشترط على البنك أنه تدفع الثمن، تدفع لنا ثمن البضاعة، لأنه وصولات راح يأخذوها يستلموها وصولات دفع الثمن. فالبنك ماذا راح يقوم؟ راح يقوم بخدمة أخرى. ما هي الخدمة؟ يسدد لك ثمن البضاعة ويستلم لك الوصولات والأوراق مال البضاعة وينقلها من الشركة المصدرة ويجيبها للشخص المستورد. نعم، قال وتسديد ثمنها إلى الجهة المصدرة، وذلك بعد تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد. يعني البنك ما يتعامل لك، ما يتعامل لك وهو يشتري لك، أنت كمستورد أنت تتعامل ويا الشركة المصدرة، وأنت تختار البضاعة ويتم التعامل مال البيع والشراء بيناتكم. بعد تمامية المعاملة يجي البنك يقوم بالخدمة والعمل اللي راح يقوم لك به، ما هو يدفع لك ثمن البضاعة، يستلم لك المستندات ويجيب لك إياها. هاي هذا دور البنك، وهو عمل يقوم لك بخدمة عمل، راح يأخذ أجرة على هذا العمل. نعم. قال وذلك بعد تمامية المعاملة اللي هي البيع والشراء بين المستورد يعني الشخص اللي يريد يستخدم البضاعة في بلده والمصدر اللي هي الشركة اللي تريد تصدر البضاعة. هاي طبعا المعاملة بالبيع والشراء. أما تم مراسلة أول الآن موجود عن طريق المراسلة يعني طرق الاتصال أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد، إنه المستورد يروح للوكيل المعتمد مال الشركة في بلده ويتعامل ويا الوكيل، والوكيل كالأصيل عن الشركة والوكيل يبيع له. نعم. يبقى شنو؟ بقى الخدمة اللي راح يقوم بها البنك. البنك يروح للشركة يدفع لك الثمن مال البضاعة ويستلم لك المستندات والوصولات مال البضاعة ويجيبها إليك البلد. هذا وظيفته وعمله. وإرسال القوائم المحددة لنوعية البضاعة كما وكيفا حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها. أنت المستورد مع الشركة المصدرة تمت المعاملة بيناتكم بيع وشراء، حددت البضاعة كمية وكيفية مواصفات واتفقت على الثمن والمثمن، كل تم بيناتكم ذكرت المواصفات والشروط في ضمن العقد. بعد تمامية المعاملة يقوم البنك بمهمته، وقيام المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك. الآن البنك يدفع لك، ومرة أنت ماذا تقوم بالدفع بقسم من بعض الأموال إلى البنك. المستورد الموجود في بلده يدفع شيء من ثمن أو قسم من ثمن البضاعة يدفعها للبنك. البنك يأخذ الثمن مالك ويضيف لك من أموالهم ويدفعها لمن؟ للجهة المصدرة. فإنه بعد هذه المراحل يقوم البنك بتسلم مستندات البضاعة وأداء ثمنها إلى الجهة المصدرة. مرة طبعا البنك نقدر نصور عمله على أمرين. مرة طبعا المصنف ذكر أنه صح المستورد لابد يدفع ثمن البضاعة قسم منها، يدفع ماذا؟ قسم منها. إذا يدفع قسم منها للبنك، والبنك يروح يوصل أموالك للشركة المصدرة ويكمل لك من أمواله، أو يكون البنك دورة بس توصيل تسديدات الثمن منك إلهم. هذا العمل اللي يقوم به منه البنك. ثانيا اعتماد التصدير، وهو لا يختلف عن اعتماد الاستيراد، نفس الطريقة بس بدل ما نقوم بعملية التصدير يقوم بعملية الاستيراد. نعم، يعني ماكو اختلاف بالطريقة بس اختلاف بالاسم. فمن يريد تصدير بضاعة إلى الخارج، يعني شخص في بلده عنده منتجات، عنده بضاعة يريد يصدرها للخارج، يقوم المستورد الأجنبي اللي موجود في البلدة الأخرى اللي يريد يستورد بضاعتك بفتح اعتماد لدى البنك، يفتح معاملة للقيام بعمل وخدمة من قبل البنك، ليتعهد البنك بموجبه بتسلم مستندات البضاعة وتسديد ثمنها إلى البائع المصدر بعد طي المراحل المشار إليها آنفين. يعني المعاملة تتم بين المستورد والمصدر كما وكيفا وتحديد شروط المواصفات المتفق عليها. بعد انتهاء التعامل مراسلة أو برجوع الوكيل المعتمد راح يقوم البنك بأخذ بعض من ثمن منه المستورد، نأخذ من ثمن المستورد يوديها المن للجهة المصدرة، يعطي ثمن ويستلم لك المستندات ويوديها المن للمستورد. نعم. فالنتيجة إن القسمين لا يختلفان في الحقيقة، يعني طريقة العمل مال طريقة الاستيراد للتصدير واستيراد طريقة اعتماد التصدير واعتماد التصدير وماذا الاستيراد هي لا تختلف من حيث العمل من قبل البنك، إنما فقط تختلف بالاسم، سواء كان اعتماد تصدير أو اعتماد ماذا استيراد، لا يختلف فقط بالاسم. فالاعتماد سواء كان للاستيراد أم للتصدير يقوم على أساس تعهد البنك للبائع بأداء دين المشتري. يعني هاي حقيقة عمل البنك، يعطي تعهد للبائع إنه المشتري أدي لك الثمن، وإحنا كبنك راح نجيب لك بعض وقسم من ثمن البضاعة من المشتري ونسلمها إليك أيها البائع. تعهد البنك للبائع بأداء دين المشتري وهو ثمن البضاعة المشترى، وبعد البنك يتعهد للمشتري إنه يوصل له مستندات البضاعة وتسليم مستنداتها، يعني مستندات البضاعة وتسليمها لمن؟ تسلم مستنداتها وتسليمها من الجهة البائعة وتسليمها إلى المشتري، إلى الجهة اللي ماذا؟ تشتري. نعم نعم، طبعا هذا كله كعمل جائز، ماكو مانع، لأن البنك يقوم بعمل. نعم راح يأتينا أنه هاي الفائدة اللي أخذها كيف نصححها إن شاء الله، يأتينا نصححها لو على نحو الجعالة لو على نحو البيع والشراء. نعم هناك قسم آخر من الاعتماد، هو أن المصدر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كما وكيفا إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة، والبنك بدوره هو يعرض تلك القوائم على الجهة المستوردة، على تلك الجهة يعني على الجهة المستوردة. مرة باعتماد التصدير واعتماد الاستيراد اللي ذكرناه سابقا، كانت المعاملة تتم بين البائع والمشتري، بين المصدر والمستورد، ويتفقون على البضاعة كما وكيفا وشرطا ووصفا، ثم يأتي البنك يقوم بخدمة استلام ثمن من المشتري، إيصاله إلى البائع، واستلام المستندات من البائع توصيلها لمن؟ للمشتري. هناك نوع آخر، التعامل بين الجهة المصدرة والمستوردة يكون مع نفس البنك، والبنك يتعامل مع الجهة الأخرى. المصدر يرسل قوائم البضاعة كما وكيفا شرطا وصفة للبنك أو فرع البنك في البلد الثاني، والبنك الموجود في البلد الثاني هو يتعامل مع المستورد، يعني هو يقوم ببيع البضاعة له، والبنك بدوره يعرض تلك القوائم على الجهة المستوردة، فإن قبلتها الجهة المستوردة طلبت من البنك فتح اعتماد لها، يعني إذا توافقوا على البضاعة كما وكيفا وشرطا ووصفا الجهة المستوردة راح تطلب من البنك يفتح لها اعتماد عندها، ثم يقوم من هو البنك بدور الوسيط، يأخذ الثمن من المستورد يوديه للمصدر، ويستلم المستندات من المصدر يسلمها لمن؟ للمستورد، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتم تسليم البضاعة إلى المستورد وقبض الثمن من الجهة المصدرة. نعم. مسألة 9، الظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجميع الأقسام المذكورة، كما يجوز للبنوك قيامها بما ذكر من الخدمات. هاي كعملية كتعامل جائز شرعا؟ نعم جائز شرعا، وما فيه أي توقف، ويجوز للبنك يقوم بدور الوسيط أو تقديم الخدمة للجهة المستوردة أو المصدرة بجميع أقسام هذا الاعتماد، سواء كان اعتماد تصدير أو اعتماد ماذا؟ استيراد. نعم يبقى أنه هاي الفائدة اللي يأخذها البنك لقاء الخدمة أو دور الوساطة كيف نصححها بيا عنوان، هذا إن شاء الله يأتينا في مسألة 10، والحمد لله رب العالمين.